السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، لو أن هذا المسجد حرارته شديدة ومن دخل فيه تصبب عرقا من شدة الحر وقيضه، فقلنا لأحد الجالسين: تفضل وشغل لنا هذه المكيفات وهذه المراوح. سيقوم سريعا نشيطا مسرورا، سينفذ المطلوب على وجه السرعة والنشاط والمحبة، لأنه سيفعل شيئاً هو يحتاجه وشيئاً هو يعود عليه بالنفع وشيئاً تجتمع عليه أعضاؤه ويجتمع عليه قلبه. لو أن هذا الطلب وجه إلى رجل مصاب بالبرد وعنده روماتيزم في العظام، قلنا له شاغل التكييفات والمراوح وغير ذلك، ما الذي سيحدث؟ إما ألا ينفذ الطلب، وإما أن ينفذه على مهل وتكاسل وتباطؤ. إذن تنفيذ الطلب هو نفذ، ولكن الفارق بين المثال الأول والثاني أن الأول نفذه بهمة ونشاط ومحبة ورغبة، أما الثاني فإنه نفذه بتكاسل وتمهل وعدم رغبة. المثال الأول نقول إنه نفر لتنفيذ المطلوب، نفر لتنفيذ المطلوب. والمثال الثاني نقول إنه تثاقل في تنفيذ المطلوب. إذن عندنا نفرة في تنفيذ المطلوب وعندنا تثاقل في تنفيذ المطلوب. ما الفارق بين المؤمن والمنافق عند الصلاة؟ أن المؤمن عندما يذهب إلى الصلاة فإنه يذهب نافراً، أي مسروراً مستريح البال منشرح الصدر، فيأتي بالصلاة وهو محب لها نشيط في أدائها. أما المنافق إنه يذهب للصلاة ولكن يذهب إلى الصلاة كأن ضروسه تخلع ضرساً ضرساً، يذهب متباطئ متمهل غير متلهف غير متشوق. إذن وضع المؤمن ينفر إلى تحصيد الخيرات، وغير المؤمن يتباطأ في تنفيذ الخيرات، وهذا في كل نظير. أي مسألة شرعية نقول فيها قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تجد الناس على فريقين، فهناك الذي ينشط في تنفيذ المطلوب وهناك الذي يتباطأ في تنفيذ المطلوب. إذن النفرة فيها النشاط الحيوية الإنجاز السريع للمطلوب، وهذا كله دلالة على المحبة والقبول، فإن الإنسان لا ينشط إلا لتحصيل ما يحب، ولا يتباطأ إلا في دفع ما يكره، وهذه مسألة أوجدها الله تعالى في فطرة الإنسان. تأمل بعض الآيات الواردة في ذلك في شأن الرجلين اللذين أعطى الله تعالى لكل واحد منهما جنة. أما أحدهما فإنه تصدق وسلطه الله تعالى على إنفاق ماله في الخير. الثاني صارت له جنان واسعة تتفجر من جنباتها الأنهار. لما دخل هذه الجنة قال الظالم لنفسه لأخيه المؤمن: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأعز نفرا. فسمي الإنسان نفرا لأنه ينفر لمن يحب، ينفر لمن يحب، هذا هو أصل المعنى. يبقى النفر مش معناه الواحد البني آدم، روح هات لي ثلاث انفار من على التوضيبة، هذا معنى ضيق، ولكن النفر هو الذي يفزع لنجدتك، هو الذي يسريع لتحصيل مطالبك، ولذلك نفر فيها سرعة فيها نشاط. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. يعني انفروا خفافا وثقالا، أي تحركوا بسرعة وأنتم في حمائلكم وأنتم ليس معكم حمائل. إذا الإنسان عندما يذهب للجهاد لابد أن يذهب سريعا ممتثلا الأمر خفيفا، سواء كانت معه حمائل أو لم تكن معه حمائل. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلولا نفر يعني إيه؟ أي تحرك بنشاط. إذا لابد من كل طائفة من المؤمنين مجموعة تجتهد في طلب العلم. لماذا؟ لتنذر الناس ولتعلم الناس ولتبين مقاصد الشريعة للناس، فيجتمع الناس بفضل هذه الطائفة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إذن عندنا مقامان: مقام النشاط والسرعة في تنفيذ المطلوب، وهذا مقام النفرة، ومقام الكسل والتباطؤ والتثابت، وهذا مقام التثاقل. ولهذا قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وهذا من أفضل نداءات القرآن لعباد الله الصالحين: يا أيها الذين آمنوا. وتكلمت كثيرا أن المنادي إذا أراد أن يستجلب قلب المنادى خاطبه بأفضل الألفاظ وأرقيها. يعني لو إن إنسان عاوز يجمع قلب واحد ما يقولوش تعالى يا بني آدم، ولكن يقول له: ممكن حضرتك تيجي أقول لك كلمة صغيرة؟ ممكن سعادتك تيجي أقول لك كلمة صغيرة؟ يخاطبه بأرق الألفاظ وأحسنها. فالله تبارك وتعالى يعلمنا الأدب، فهو الرب الجليل وهو الحق الذي له كل الحق، ونحن مخلوقاته ونحن عبيد له في ملكه وسلطانه، ومع ذلك يخاطبنا بأرق الألفاظ وعذبها. لفظ الإيمان لفظ جميل جدا، هذا لفظ راق عال: يا أيها الذين آمنوا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذن عندنا المقامان: ما لكم، على بعضها استفهام فيه معنى التعجب والإنكار، هناك ألفاظ في العربية لا يمكن أن تفككها لتعرف معنى كل جزء، لو أنت فككت الألفاظ وحاولت تعرف معنى كل جزء أحلت المعنى أفسدت المعنى. وهذا موجود حتى في اللغة الدارجة، موجود في اللغة الدارجة، في اللغة العربية يقولون: أطفأ الله نار فلان، أطفأ الله نار فلان. يعني أطفأ الله نار فلان بمعنى لم ينشر ذكره ولم يقم له شيئا، ليس هناك علاقة بين النار الحقيقية وبين هذا الأمر. نحن في اللغة الدارجة نقول خذ الباب في يدك، والمعنى خذ الباب في يدك أي اغلقه، ليس هناك علاقة بين خذ الباب في يدك وبين اغلقه. إذن هناك جمل في العربية لا يمكن أن تفكك لنعرف معنى كل جزء على بعضه بالشروة، تتعرف المعنى أو يعرف المعنى بالشروة، معنى إجمالي. إذن ما لكم استفهام يقصد به التعجب والإنكار. إذن هناك شيء وقع من الناس، هذا الشيء يستدعي هذا العتاب، يستدعي هذا العتاب. ما ذلك الشيء؟ هناك طائفتان في المجتمع المسلم، طائفة مؤمنة صابرة محتسبة يتصور منها كل خير، وطائفة أخرى منتكسة لا يتصور منها إلا كل شر. الأولى طائفة الإيمان، والثانية طائفة النفاق، وكلا الطائفتين موجود في المجتمع، المؤمنون والمنافقون. المنافقون هؤلاء أهل التثابت، والمؤمنون أهل النشاط والعمل والتنفيذ وحمل أمانة الدين. طيب المؤمن لو ترك مقام النشاط والعمل إلى مقام الإهمال والكسل يعاتب أم لا يعاتب؟ يعاتب، يعاتب. ولذلك احنا مثلا في التدريس يبقى طالب متفوق وكل سنة بيجيب امتياز وبيرتب، هذا الطالب لو نسى في المحاضرة أو غفل وشرد وسألته لم يجب تزعل جدا منه. في طالب تاني بياخد السنة في 4 سنين، إذا سألته السؤال نفسه فلم يجب أنت لا تبالي له. دي مسألة موجودة في سنن الناس وفي فطائرهم. إذن الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه معلومات أن الرومان تجمع العدة لغزو المسلمين، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية تسمى بسرية الأمراء. قتل الأمراء 3 في مؤتة، وقتل نفر من المسلمين، وتأكد للنبي عليه الصلاة والسلام أن هناك تحركات أمريكية على حدود بلاد المسلمين، أعني تحركات رومانية، فإن أمريكا هذه الأيام هي روما العصر، الرومان لا زالوا موجودين. النبي عليه الصلاة والسلام اختبر هذه المعلومات. الأول أرسل عدة رسل، قتلت الرسل وقتلوا في بئر معونة وغيرها، ثم بعد ذلك أرسل سرية مؤتة فقتل الأمراء 3، وقابل المسلمون هناك كما يقال حشد روماني نصراني متعصب نحو 200,000. عندئذ تيقن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبهة الشام جبهة قلقة، إذا لابد من إجراء عسكري موسع. كان الجو قائضا، حرارة شديدة جدا. شوف احنا ما شاء الله شغلين تكييفات ومراوح وقاعدين على الموكيت ومبسوطين، لكن المسلمون سيقطعون الصحراء، جبال، تلال، سهول، حجارة، وديان، هضاب، تقطع أرجلهم وتمزق أحذيتهم وليس معهم شيء. كانوا في مجاعة شديدة، وكانوا في قلة من الزاد والظهر، مفيش هناك وسائل يركبونها لإيصالهم إلى حدود بلاد الشام. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الناس ألا لك في بنات بني الأصفر، يعني يريد أن يشجعه على الغزو ويعلم ضعفه وأنه لا يتحرك إلا لتحصيل الغنائم، تتحرك عشان نقاتل روما العصر أو أمريكا العصر.
قال إني أخاف على نفسي الفتنة. ما شاء الله على هذا الورع الكاذب، إنه منافق، منافق ويكره الجهاد في سبيل الله ولا يطيق سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يريد أن يترك الجهاد لأنه يخاف على قلبه من فتنة النساء. أرأيتم إلى هذا الورع الرهيب الكاذب، ورع كاذب ما شاء الله. وفيه وفي أمثاله قال ربي: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. قال ربي سبحانه: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذن ليس كل من تكلم مصدق كلامه، ولكن لابد أن يضبط الكلام في النسق العام حتى نجيد تصور الكلام وفهم الكلام. المقصود أن بعضا من المؤمنين تلكعوا وتلكأوا في الخروج، بعض من المؤمنين دول، بعض من المؤمنين تخلفوا، ضعفت أنفسهم أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 3 نفر. أما المعذرون من الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله فالله تعالى لا يعاتبهم، الله لا يعاتب المنافقين وإنما يعاتب المؤمنين الصادقين. الإنسان ما يعاتبش إلا بيحبه، لكن واحد ما بتحبوش هتعاتبه ليه؟ فالله تعالى لم يعاتب منافقا وإنما عاتب المؤمن الصادق. فهؤلاء الذين لم يخرجوا وضعفت أنفسهم في هذا المقام عاتبهم الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم كيف إذا قيل لكم، أي قال لكم رسول الله، انفروا في سبيل الله. مسألة مهمة جدا، الإنسان لا يتحرك إلا في سبيل الله. الإنسان إما أن يتحرك لتحصيل مصالح دنيوية أو لتحصيل مصالح أخروية. المصالح الأخروية بتبتدئ من وقت خروج الروح، إن ربنا عز وجل يثبتك عند خروج الروح، ويثبتك عند سؤال القبر، ويجعلك من الفائزين، ثم إذا بعثت حاسبك حسابا يسيرا أو تجاوز لك في الحساب، ثم أدخلك الجنة بفضله ورحمته وجوده وإحسانه. دي كلها مصالح أخروية. طب مصالح دنيوية، إما أن تكون مصالح دنيوية فيها المأثم، وإما أن يكون فيها المغنم. المصالح فيها المغنم، أي تجيب لك خيرات وبركات شريطة ألا تخالف شرع الله. ممكن إنسان يشتغل في مجال السحر، يربط العرسان ويقولوا يفكهم، يربطهم بفلوس ويفكهم بفلوس، خلال سنة ممكن يكون مليونير. إذن غنم غنيمة واسعة، ولكن هذا المغنم حلال أم حرام؟ حرام. إذن هذا مغنم حرام. إذن ليس كل مغنم تحصله يكون جائزا، ولكن لابد من ضبط المغانم الدنيوية بالشرع، بالشرع. واحد موظف ما يحركش أي ورقة إلا عندما تضع الورقة أم حنطور في الدرج، أم 20 جنيه في الدرج، إنه في آخر الشهر يجمع ويجمع 10,000 من الجنيهات، لكن هذا حرام، رشوة. إذن المغانم الدنيوية لابد أن تكون مربوطة أيضا بشرع الله عز وجل، فتحصل إن أمور الدنيا والدين لابد أن تتعلق بالله، كل الأمور لابد أن تتعلق بالله. إذا مغانمك في الدنيا لابد أن تربط وأن توزن بشرع الله، ومغانمك في الآخرة لن تصل إليها إلا إذا كانت مرتبطة بشرع الله، فتحصل من ذلك أن سبيل الله هو المقصود. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. إذن هناك سبل كثيرة، هناك من يقاتل شجاعة وحمية، وهناك من يقاتل جاهلية وعصبية، وهناك من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالشأن أن تربط حياتك كلها بسبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الأرض زخرف، زينة، زينة ليست قيمة، لأن كل شيء يزول فهو زينة. إذن حضرتك زينة، لماذا؟ لأنك ستموت ثم ترم ثم تكون عظاما ثم تكون ترابا. سبحان الله. يبقى الإنسان البشر السوي الجميل القسيم الوسيم يموت وينتهي أمره إلى تراب، أجل. إذن ليست هناك قيمة. إذن أنت زينة، مالك الذي اجتهدت في جمعه زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، لكن ما هي القيمة؟ القيمة التي لا تفنى ولا تبيد، لا تفنى. ولذلك الحسنة التي أنت تفعلها قيمة، لماذا؟ لأنها عند الله تعالى لا تضيع، لا تضيع. طيب لو أن هناك حسنة عقبتها مناً أو أذن، ضاعت هذه الحسنة فصارت من جملة الزينة. إنسان بنى مسجد، بنى مسجدا ولكن ليتفاخر به، مع أن المسجد حسنة عظيمة عند الله عز وجل، لكن ضاعت هذه الحسنة بثناء الناس. إذن صارت زينة، زينة. قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن المؤمن لا يعمل للزينة وإنما يعمل للقيمة، القيمة ما وصل بالله عز وجل، الزينة من قطع عن الله عز وجل. إذا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هيا نزور المرضى في المستشفى، نعطيهم بعض المساعدات، يتكاسل ويتباطأ. لا تدعوه إلى خير لا شبهة فيه، انتبه إلى هذا القيد، لا تدعوه إلى خير لا شبهة فيه إلا وجدته متثاقلا. يلا نوقظ الشباب لصلاة الفجر متثاقل، هيا نجمع بعض الأموال لنصرفها على الفقراء المرضى في مستشفى الجامعة مثلا متثاقل، هيا بنا نجتهد في تزويج البنات في الحي متثاقل، هيا بنا نعمل أي مشروع خيري في ذلك الحي متثاقل. ده كله خير لا شبهة فيه. إذا ما من خير يدعى إليه إلا وهو متباطئ متثاقل، متباطئ متثاقل. ما هذه الصفة؟ هي صفة أهل النفاق، ده صفة أهل النفاق. والدين والدنيا زينة. يعني إيه زينة؟ أي تجر أهلها إليها، تجر أهلها إليها. وقال ربنا ذلك في قوله: اثاقلتم إلى الأرض. إذن الأرض ديت فيها جاذبية مغناطيسية، ولكن هذه الجاذبية كما أنها تجذب الأبدان فلا تطير، فإنها تجذب القلوب فلا تتحرك. ولذلك أهل الدنيا قلوبهم غليظة شديدة لا تتحرك، إلا بالصعق الرباني، وهذا قل أن تتأثر به. ولذلك قال ربنا معاتبا: أرضيتم بالحياة الدنيا بالآخرة؟ ينفع يبقى الآخرة. لو أن امرأة من الجنة خرج نصيفها إلى الدنيا، الخمار بتاعها بس لو طلع للدنيا لأضاء ما بين المشرق والمغرب. شوف الشمس التي تضيء الخافقين، لو أن امرأة من أهل الجنة الخمار بتاعها بس طلع في الدنيا لأضاء ما بين الخافقين. سبحان الله. يبقى هي عاملة ازاي؟ يبقى جمالها عامل ازاي؟ عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك لؤلؤة في الجنة، لؤلؤة في الجنة، هذه اللؤلؤة لا يبلغ الراكب منتهاها 70 عاما. يعني لو انت ركبت فرس قعدت تجري في داخل الوادي 70 سنة لا تأتي بآخرها. خيمة، لؤلؤة خيمة. هناك أشجار في الجنة، الشجرة الواحدة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وظل ممدود. في الجنة أنهار، مش نهر واحد، أنهار كلها لك أنت أيها المؤمن، أنهار من ماء، ونهر من لبن، ونهر من خمر ولكن ليس خمر الدنيا، ونهر من عسل مصفى. سبحان الله. في الجنة أقل مؤمن أو أقل رجل مقامه في الجنة كقدر الدنيا وعشرة أمثالها، دي أقل درجة من درجات الجنة. إنسان يترك الآخرة ويترك ما عند الله عز وجل من النعيم والخير المقيم لكي يتشبث بالدنيا، لكي يتشبث بالدنيا دار الأمراض والوباء والنفاق ومساوئ الأخلاق. سبحان الله. إنها مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أينعت فهي حقيرة. هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. سبحان الله. كل اللي فيها إما حلال أو حرام، لو حلال تحاسب على الحلال ولو حرام تعاقب على الحرام. يا إلهي، هذه الدنيا أتترك ما عند الله تعالى لكي تتثاقل وترتبط بالدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لا يساوي شيئا إلا تنفيره. ده بقى تحذير. يبقى الأول كان عتاب، ده بقى تحذير. يبقى عندنا استفهام في معنى التعجب والإنكار، وده كله سياق العتاب. يأتي بعد ذلك سياق التحذير والتهديد: إلا تنفروا. إذا لم تجتهدوا في تحصيل محب الله عز وجل وتتحركوا مسرعين لتحصيل هذه المحاب، إلا تنفروا، إلا تنشطوا لحماية نبيكم صلى الله عليه وسلم وحمل دينه، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. العلماء لهم أقوال في معنى يعذبكم عذابا أليما. قالوا: يعذبكم عذابا أليما، وذلك بالأمراض والأوجاع. يا إله، يعني مخالفة الشرع تفضي إلى وقوع الأمراض والأوجاع؟ أي نعم. حاجة عجيبة جدا، عندما كنت طالبا في الجامعة في بدايات الثمانينات كان قسم الأورام في الجامعة حجرة واحدة، حجرة واحدة فقط، حجرة واحدة فقط. زملاؤنا الأساتذة الكبار في كلية الطب يقولوا: لو كان هناك حالة أورام الدنيا تقف على رجليه، وكل تخصص تيجي تتفرج على الحالة النادرة في الأورام دي. الآن عندنا مستشفى الأورام، وعندنا مركز طب نووي، وعندنا مستشفيات خاصة للأورام، وأصبح عندنا تخصصات أورام بطنة وأورام جراحة، وأصبح هناك أورام أطفال وأورام نساء. يا إلهي، ده كله خلال كام؟ خلال أقل من 30 سنة. 30 سنة عمر قليل. تدخل الأمراض بلادنا بهذه الصورة. لا نريد دائما أن نربط بين الشيء والسبب المادي. هتقول الزراعات المسرطنة، وهذا كله أسباب مادية، ولكن من يدري، لعل هذه عقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله، لأننا فرطنا في جنب الله عز وجل. إن خالد بن الوليد في حصار الحمص، حاصر المسلمون حمص محاصرة شديدة، حتى نيافوا على السنة. البطريرك قال لخالد: لن تستطيع أن تدخلها حتى نرى آية فيك. ودفع عليه السم، سم هذا يتشم الإنسان يموت، مش يشربه الإنسان يموت، لو شمه يموت الإنسان. قال: إن حثيته فأنقذك ربك فتحنا لك باب الحصن. خالد بن الوليد سم، وسم قاتل، وسم قاتل. الناس بيقول لك إن السرطانات دي بتقعد سنوات إلى أن تظهر أثرها. هذا يشرب السم القاتل لله عز وجل، فما أثر السم فيه. ونزل بطريرك وفتح له باب الحصن. هي المسألة كده، مسألة إيمان. دائما لأننا تخلفنا عن الدين فنربط الأشياء بأسباب مادية، كل حاجة نربطها بأسباب مادية. الأسباب المادية معتبرة، ولكن لك أن تعلم أن الله تعالى إذا أراد شيئا في الكون هيأ له أسبابه. يبقى ربنا عز وجل شاف الناس ابتعدت عن الدين، وكل أسرة صارت منغلقة على نفسها. الحياة التي عشناها ونحن صغار، الأسرة الكبيرة والحنان الأسري وصلة الأرحام والتعاطف بين الجيران انتهى كله، انتهى، وصار هناك التأذب والتأسد والتطلع. هذه كلها من آثار الابتعاد عن دين الله عز وجل. فإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ حال الله تعالى بين السلامة وبيننا. السلامة من عند الله عز وجل، رفع الله تعالى السلامة والحماية، وأوكلنا إلى الأسباب المادية فأصابنا المرض. دي بمنتهى السهولة. يعني عندما أقرأ قصة أن هناك امرأة مغربية وكانت ملكة جمال، هذه المرأة أصابها ورم في صدره، ذهبت إلى فرنسا، قالوا: ليس هناك علاج إلا أن نستأصل هذا الصدر ثم تخضعين بعد ذلك إلى الإشعاعات والكيماوي وغير ذلك، يسقط شعرك وتذبلين، ثم بعد ذلك خلال فترة وجيزة تموتين. هذه المرأة لم تكن تصلي ولا تعرف شيئا عن دين الله عز وجل. قيل لها إن هناك بيتا يسمى بيت الله الحرام، وهناك مسجد يصلي الناس تعالى لقبلته وكعبته، إذن هناك صلاة وهناك عمرة، فاذهبي إلى الله في بيته واشربي من ماء زمزم، وتضلعي بماء زمزم، وأكثري من الدعاء والبكاء لعل الله أن ينظر إليك ليشفي مرضك. هذه المرأة التي لم تكن تصلي ولا تعرف شيئا عن الإسلام إلا في البطاقة فقط، علاقتها بالإسلام علاقة الهوية، ذهبت وقلبها مملوء باليقين إلى بيت الله، إلى الله في بيته، تبكي وتدعو الله وتشرب من ماء زمزم. وكان قد وصلت إلى مرحلة التقيؤ، المرحلة اللي بعدها الهلك والموت. ويوما من الأيام بتنظر إلى صدرها فلم تجد شيئا، لم تجد شيئا. ذهبت إلى مستشفى أجياد هناك في مكة، فحوصات وتحاليل، قالوا ليس عندك من شيء. ذهبت إلى فرنسا إلى الدكاترة الذين يطببونها، قالوا أنت لست أنت، أنت واحدة تانية، ما الذي صنعتيه؟ ما الذي حدث لك؟ فقصت لهم الحكاية، فكانت هذه آية من آيات الله. إذن أيها الحبيب، إياك أن تنقطع عن ربك وتظن أنك بأسبابك منصور أو بأسبابك ستكون في عافية، أبدا. ولكن المنصور المؤيد الموفق المسدد من ربط أسبابه بالله عز وجل، وهذا أمر بديهي. الإنسان إذا اغتلمته الأمواج وكاد أن يهلك فوجد سفينة عظيمة، فمنتهى أمله أن يربط قاربه بهذه السفينة الكبيرة لينجو. وأنت أيضا في هذه الدنيا، وأنت في هذه الدنيا تبارحك الأمواج وتلعب بك يمينا ويسارا، وليس لك من نجاة إلا أن تنتهج سبيل الله عز وجل. إذن عذاب الأليم، الأمراض والأوجاع، عافاكم الله، ليس هناك من شيء أعظم إذلالا للمرء من المرض. أعظم حاجة تذل الإنسان المرض. أنت الآن ماشي على رجليك، تخش الحمام، بتاكل، بتشرب، بتكلم. تصور لو أن المرض أصابك، نفسك تذهب إلى الحمام مش قادر، تفتح التلاجة شط مية مش قادر، قدامك الأكل مش قادر تاكل، عاوز تنام مش قادر. يا إلهي، لا حمام ولا مية ولا شرب ولا نوم ولا حركة، رجلك مش قادر تفردها ولا قادر تجمعها ولا قادر تنام على جنبك اليمين ولا الشمال ولا ظهرك. سبحان ربي العظيم. إذن أنت أيها المسلم في عافية، في عافية، وأي عافية؟ إذن العذاب الأليم المرض الشديد، وقيل العذاب الأليم القحط. القحط الماء أساس الحياة، قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. تصور لو أن الله تعالى أمر السماء ألا تنزل قطرة، ما فيش أمطار، إيه اللي يحصل؟ يبقى إذا ما فيش مية تجري في النيل، إيه اللي يحصل؟ يموت الزرع، إيه اللي يحصل؟ نحن أيضا نموت من العطش. إذن قطرة الماء هي سر وجودك أنت. من أين أتت قطرة الماء؟ أتت بأمر الله عز وجل، أتت بأمر الله. إذن العذاب الأليم، انظر كده إلى البلاد التي تضربها المجاعات، مجاعة وبطن منتفخة، من ماذا؟ من شدة الجوع والعطش، من شدة الجوع والعطش. يا إله، إذا نحن في نعمة عظيمة. إذا لو منع الله تعالى عنا القطرة أي الماء أصابتنا المجاعات، أصابتنا المجاعات وتقلبت أحوالنا. إذن هذا عذاب أليم إلا تنفره، لو ما تبعتوش شرع ربنا عز وجل ونشطتم في حمل دين الله عز وجل يعذبكم. وانظر إلى الترتيب اللغوي، إلا تنفروا يعذبكم، لم يقل إلا تنفروا فسيعذبكم أو إلا تنفروا ثم يعذبكم. هناك فورية في نزول العقاب، فورية في نزول العقاب، إلا تنفروا يعذبكم. ثم وصف العذاب بأنه أليم، فعيل بمعنى مفعل أي مؤلم، يعذبكم عذابا أليما أي عذابا مؤلما والعياذ بالله. ثم قال والله على كل شيء قدير. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد،
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إذن المرض عذاب، قطع الماء من السماء عذاب، أيضا تسليط العدو على المؤمنين عذاب، تسليط العدو، لأن العدو يكرهنا، فإذا سلط الأعداء على المؤمنين عذبوهم عذابا شديدا، ضيقوا عليهم في أقواتهم وأرزاقهم، وسدوا عليهم منافذ الحياة، وأساموهم الخسف والذل، وهذا كله لأن المؤمنين تركوا شريعة الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. إذن هناك علاقة بين ترك الشرع وبين حصول الذل. لماذا؟ المسلمون على وجه الأرض أكثر من 1,300,000,000 نسمة، لكن ما هذا الذل الذي يعيشه المسلمون؟ سبحان الله، اليهود في العالم لا يتجاوزون 18 إلى 20 مليون يهودي في العالم، ومع ذلك فإن كلمتهم مسموعة وإن جنابهم مرهوب. لماذا؟ لأن نصرانيا أو لأن أمريكيا قتل عندنا على ظهر سفينة في بورسعيد، قامت الدنيا ولم تقعد في الثمانينات، وخطفت الطائرة التي عليها القتلة وأنزلت إلى مطار قبرص، وحدثت هناك مشاكل دولية بسبب أمريكي عجوز قتل على ظهر هذه الباخرة، بينما قتل مئات الآلاف ذبحا من المسلمين في البوسنة والهرسك وجنوب الفلبين وكشمير وشيشان، ثم حديثا العراق وأفغانستان، ولم يتحرك أحد. لماذا؟ مئات الآلاف من المسلمين تجري دماؤهم أنهار، حتى إنهم ربما لا يكلفون أنفسهم في قتل المسلمين ثمن الرصاص. يقول لك نضرب عليهم بالرصاص، الرصاصة تقف علينا بـ2.5 قرش، خسار في المسلم ده، اذبحه أحسن عشان ما يكلفناش 2 قرش. سبحان الله، ألي هذه الدرجة وصل الأمر بأمة الإسلام؟ أيوة نعم. ليه؟ لأنهم لم ينفروا في حمل الدين، لم ينفروا في حمل الدين. لو أنك نفرت في حمل الدين مع زوجتك ومع أولادك ومع أقاربك وفي مصلحتك التي تعمل فيها، وشغلت نفسك بالإسلام، دي مسألة مهمة، وشغلت نفسك بالإسلام لنصر الله تعالى هذه الأمة. لكن بيحصل أن الناس تنشغل في أحوالها وتترك دين ربها، فترتب على ذلك أن الله تعالى يعذبنا هذا العذاب الأليم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت كتب في وصيته، كتب في وصيته: فكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. دي في وصية النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بيحدث الآن أننا نسلم المسلمين للأعداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه. ما ينفعش إن احنا نسلم المسلمين لدول الكفر، نسلم المسلمين لأمريكا أو لبريطانيا أو لأي دولة، ونقول بيننا وبينهم معاهدات تسليم المجرمين. هذه معاهدات في الشريعة الإسلامية لا تجوز، لأننا لم نتفق على تحديد معنى الإجرام. الإجرام عندهم هو الإرهاب، والإرهاب هو الإسلام.
ولذلك إلى الآن حسين سالم هناك في أسبانيا ولم تستطع مصر أن تتسلمه إلى الآن، بينما لو أن ذلك الرجل كان مسلما ملتزما متسننا لسلم في لحظة واحدة. إذن هؤلاء القوم يحاربون الدين لأنه الإسلام، وقالوا ذلك بألسنتهم. إذن من أعظم العذاب أن يسلط عليك عدوك، ده من أعظم العذاب أن يسلط عليك عدوك فيتحكم في رقبتك، يتحكم في أكلك وفي شربك، ويتحكم في علاجك، ويتحكم في مصيرك. دي من أشد العذاب، لو أن الإنسان يعي ويعقل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. هذا هو قانون الاستبدال. قانون الاستبدال، أمة الإسلام أجيال أجيال، وكل جيل مطلوب منه أن يحمل الدين. الجيل الذي لا يحمل الدين يعاقبه الله، ويأتي بجيل آخر يحمل الدين. الجيل الذي عشنا فيه وهو جيل آبائنا ثم نحن، هذا الجيل ضاعت القدس في زمنه، وضاعت جنوب السودان في زمنه. احنا الآن بنضحك ونبتسم ولا ندري ما المصيبة العظيمة التي وقعت بأمة الإسلام. جزء من جسد الأمة الإسلامية اتقطع اسمه جنوب السودان. جنوب السودان هذا أغنى منطقة في إفريقيا، المصبات بتاعت النيل بتجري من خلالها. 72% من الثروة النفطية والمعدنية في السودان كلها موجودة في جنوب السودان. 3 الذهب اليورانيوم في جنوب السودان. 4 هذه المنطقة منطقة غنية جدا بالزراعات الاستراتيجية. لي صديق كان في القوات بتاعت الأمم المتحدة في جنوب السودان، صابع موز وقع على رأس صديقه، الرأس شجت وخيطت في المستشفى، صابع الموز وقع على رأسه، رأسه اتفتحت. الإنتاج من الفاكهة يخرج مرتين في كل عام، مش عندنا مرة واحدة. هناك التمر يطرح مرتين، المانجا مرتين، الكمثرى مرتين، ما شاء الله. هذا الجزء الغالي من أمة الإسلام قطع في جيلنا نحن. إذا جيلنا نحن لم نحمل دين الله عز وجل، ضاعت القدس، ضاعت القدس، وضاعت جنوب السودان، وضاعت العراق على يد الرافضة والأمريكان، وضاعت أفغانستان على يد الرافضة والأمريكان، وضاعت الشيشان على يد الروس والعملاء. إذن هناك في جيلنا حدثت انتكاسات كثيرة على مستوى أمة الإسلام. طيب هل نحن نعيش هذه الأحداث؟ أبدا. طالما أنت بتفطر تتغدى تتعشى، زوجتك وأولادك حواليك، للدين رب يحميه. إذن هذا الجيل غير جدير أن يحمل راية الإسلام. إذا مهما نقول بقى نعمل مظاهرات ونعمل ونطالب مش عارف إيه، هذا الجيل لا يصلح، هذا الجيل لا يصلح. إذا نربي أولادنا بطريقة صحيحة، الذي عجزنا نحن فيه نجعله في أولادنا. ربي أولادك على حب الإسلام، لا تجعل تربية الولد على حفظ القرآن والأحاديث فقط، هذا جميل، اغرس في قلبه حب الإسلام، اغرس في قلبه أن يقدم الدين على كل شيء، اغرس في قلبه الأخلاق والمبادئ الفاضلة، اغرس في قلبه حب البلد، لأن حب البلد ده شيء مهم جدا، لأن هذه البلاد ستتعرض قريبا لمآسي شديدة، لمآسي شديدة. ربما يأتي هذا الأمر بعد أيام أو شهور، ولكن إن أطال الله تعالى بنا وبكم العمر لن تمر 3 سنوات حتى تروا المآسي الشديدة في هذه البلاد. لن ينقذنا منها إلا تربية الناس على الدين. حسنا، نحن لن نصنع شيئا، ولكن اجتهد أن تقدم شيئا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا تضره شيئا. هو الرب الجليل، هو لا يريد منا شيئا، بل نحن المحتاجون إليه، إلى مدده وفضله وإعداده وإمداده وجوده وإحسانه وكرمه. إذن هو ليس في حاجة إلينا، والله على كل شيء قدير. أكتفي بهذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إلى طريق الجنة، وثبتنا على طريق الهداية، وثبتنا على طريق الهداية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا وأضئ وجوهنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، وبارك في أزواجنا وفي بناتنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.